برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الكرملين يرد على مزاعم وقوف روسيا وراء أضرار السيل الشمالي ويصفها بالغبية والسخيفة، وكيف سيكون مصير القارة الأوروبية بدون الغاز الروسي، وهل يمكن تخيل سيناريو آخر غير التخريب المتعمد، لا سيما مع الأخذ بعين الاعتبار تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن علنية بأنه يريد إنهاء مشروع السيل الشمالي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعين الكرام، لتسليط الضوء أكثر على هذا التطور معي من الدوحة الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور علي الهيل. ورحب بكم دكتور بداية، وأشكرك جزيل الشكر على الانضمام لمناقشة موضوع اليوم في بانوراما.
بكل سرور،
أهلا بكم دكتور. يعني ما حصل فيما يخص الأضرار التي تعرض لها أنابيب السيل الشمالي، يعني في قراءات مختلفة، أضعف القراءات تقول أنه كان نتيجة مجرد حادث عفوي، ولكن أغلب القراءات تقول بأن ما حصل متعمد، بل أن هناك إرهاصات سبقت وتؤكد أو تشير إلى أن استهداف الأنابيب يصب في مصلحة دول بعينها. عندما سمعتم هذا الخبر كيف قرأتموه، وهل هو يصب في خانة الإشارة إلى جهات تستفيد مما حصل؟
قراءتي للمشهد السياسي والجيوسياسي والاستراتيجي في أوكرانيا وفي هذا الصراع الدائر بين جمهورية الاتحاد الروسي والجانب الأوروبي والأمريكي وتحليلي واستنتاجي له كالتالي. هذا الصراع في أوكرانيا بين روسيا والأوروبيين والأمريكيين الآن منذ أمس على الأقل دخل إلى مرحلة جديدة أكثر تعقيدا من المراحل السابقة، بدءا من 24 من شباط في فبراير إلى حد أول أمس، أي قبل حدوث التفجير في الأنبوبين في المياه الاقتصادية الدنماركية والسويدية كما تعلم، وثمة من يرجح أنها ثلاثة أنابيب وليست أنبوبين. على أي حال، الدنماركيون والسويديون لم يشيروا بأصابع الاتهام إلى روسيا. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل هذا الموضوع وأن يكون ما حدث بمعزل أو بمن أن عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن قبل 24 من شباط فبراير ببضعة أيام، أي قبل أن تدخل القوات أو أن تبدأ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عندما قال إذا بالحرف الواحد إذا غزت روسيا أوكرانيا فإنه لن يكون هناك شيء اسمه نورد ستريم، بصرف النظر عن الأرقام نورد ستريم 1 أو نورد ستريم 2، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بعمل ما لإيقاف نورد ستريم، أي تخريب العلاقات بين روسيا وأوروبا، لأن أصلا الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها من الجمل الأوروبي سوى شعرة واحدة وهي بريطانيا، لا يهمها الآخرون لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية سعت وستسعى إلى إضعاف أوروبا ما عدا بريطانيا، لأن أمريكا وبريطانيا كما تعلم هما عملتان لوجه إمبريالي واستعماري واحد.
نعم، المتابعين للشأن الأمني يقول أنه لم يكن من الناحية الفنية أبدا صعوبة في تفجير هذه الأنابيب، فعمق في هذا الجزء أقل من 100 متر، وبالتالي رصد حتى قبل ذلك استخدام لمسيرات بحرية كثيفة من قبل بعض الدول الأوروبية حسب طبعا معلومات حتى نشرت في وسائل الإعلام الروسية، لكن في المقابل تم توجيه هذا الاتهام إلى روسيا بأنها مسؤولة عن هذا التخريب الذي حصل. هل يمكن أخذ هذا الكلام على محمل الجد، لسيما أن روسيا هي تأثرت سلبا بما حصل؟
ليس من المنطق أن روسيا تضحي ب 12 مليار دولار التي تجنيها من وراء السيل الشمالي المتجه إلى ألمانيا. لا يمكن، هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي ولا يصدقه عاقل. أنا أرجح أن ثمة عملا إرهابيا تقف وراءه دولة ما معادية لروسيا، هذا رأيي، ولا أريد أن أستعجل الأحداث وأقول هذه الدولة أو تلك الدولة، ولكن لا أستبعد مطلقا أن ثمة دولة معادية لروسيا هي التي قامت بتفجير الأنبوبين. وبالمناسبة الأنبوبان تعرضا لكسر وليس مجرد يعني فتحة أو في هذا الأنبوب، وهذا سيستغرق وقتا طويلا لإصلاحه لأن المياه دخلت. يعني هناك من يرجح أن هذين الأنبوبين، أنت تفضلت وقلت 100 متر تحت البحر البلطيق، ولكن هناك من يرجح أكثر من ذلك، وهناك من قال 80 مترا، ولكن المياه مياه البحر دخلت إلى هذين الأنبوبين. الأنبوبان تعرضا لكسر كبير وهو تفجير ضخم. يعني قال بهذا الكلام السويديون وقال بهذا الكلام الدنماركيون لأن الحدث وقع في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الآن شركة غاز بروم تقدر أنه من الصعب طبعا تحديد موعد محدد لإعادة تشغيل الأنبوب، ولكن وضعته في سياق تقريبا حوالي نصف عام لكي يعود للعمل. خلال نصف عام هذه ونحن سنشهد خلالها طبعا فصل الشتاء، صحيح، سيما في القارة الأوروبية. دكتور، بتقديرك تأثير ما حصل على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد في جزء منه على الغاز الروسي؟
بدأت الكوارث إذا صح وصفها الاقتصادية والمالية على أوروبا، يعني انخفاض الجنيه الاسترليني القياسي وانخفاض اليورو في أوروبا، هذا كله يدل على أن هذه الحرب الروسية الأوكرانية، طبعا بين قوسين ولكن في واقع الأمر أوكرانيا تستعمل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا الغربية وبالتحديد بريطانيا لإضعاف روسيا، لأن روسيا منذ انتهاء الاتحاد السوفيتي عام 1989 وبشكل رسمي عام 1991-92 بدأت يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتوجه سخيفة من روسيا، لأن روسيا لم تكن وما تزال توافق على القطبية، على القطبية الأحادية التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية منذ ذلك الحين في العالم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عاثت فسادا في العالم، دخلت إلى أفغانستان في أكتوبر 2001، دخلت العراق من غير تفويض أممي وبناء على فبركات حول امتلاك العراق في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أسلحة نووية، وتزعم هذا الأمر الولايات المتحدة البريطانية، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالتحديد، وتبعتهما 38 دولة دمية، يعني دمن في يد أمريكا وفي يد بريطانيا. ولذلك العالم وخاصة الشرق الأوسط من خلال إسرائيل والعالم العربي عانوا كثيرا من زعامة الولايات المتحدة الأمريكية المطلقة على العالم، وتنصيب نفسها شرطيا غير أخلاقي على العالم، وقيادة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة والعبث بمقدرات شعوب العالم والتدخل في كل دولة من دول العالم. أي دولة من دول العالم صغيرة كانت أو كبيرة تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو تنشب أزمة وزارية في هذه الدولة أو تلك. لذلك أنا في رأيي الشخصي أن هذه الحرب في أوكرانيا هي لمصلحة العالم جميعا، للتخلص من وحشية وتوغل القطب الواحد الذي يتحكم في العالم، وفي مصلحة العالم العربي وفي مصلحة الشرق الأوسط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، سؤالي الأخير اللي حضرتك، القارة الأوروبية كما نتابع بدأت تواجه مشاكل جدية في البعد الاقتصادي بالحد الأدنى، كارتفاع الأسعار بشكل جنوني حتى في بعض الحالات، طبعا فضلا عن توقف عدد كبير من الشركات والمؤسسات عن العمل وانتقال بعض الشركات الأوروبية تماما للعمل في الولايات المتحدة كما حصل مع شركة فولكسواجن. لكن في نفس الوقت هذا قد يكون مؤشر على فقدان هذه الشركات قدرة المنافسة أمام الشركات الأمريكية، وبعد حدثت نورد ستريم الآن لربما سيصبح وضع الشركات الأوروبية أكثر صعوبة وتعقيدا، وتصبح قدرتها على المنافسة أمام الشركات الأمريكية أقل. ألا يؤدي ذلك في المحصلة العفوية والموضوعية إلى أن نصف صالح الولايات المتحدة الآن هذه الأزمة التي بدأت تتفاعل داخل القارة الأوروبية؟
هذا يدعم ويكرس نظرية أن الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن تضعف أوروبا لكي تكون هي السيد المطلق، هي وبريطانيا على أوروبا المنهارة، وسميت من قبل عدة رؤساء وخاصة الرئيس السابق دونالد ترامب عندما كان في رئاسة البيت الأبيض سماها بالأبسوليت العجوز، وسماها بالعجوز، وسمى الناتو بالأبسوليت، وردت عليه أنجيلا ميركل وقالت نحن لسنا في حاجة إلى دروس من الولايات المتحدة الأمريكية. والآن الشتاء القارس يقرع الأبواب، وهذا الآن أوروبا ليس لديها بديل. بالمناسبة مصادر الغاز الأخرى في العالم لا تستطيع أن تكون عوضا عن الغاز الروسي لأسباب ثلاثة: الغاز الروسي أولا على عتبة أوروبا، ثانيا متوافر بكثرة، وثالثا رخيص مقارنة بكل مصادر الغاز الأخرى في العالم. ولذلك شهدنا مظاهرات كثيرة وشهدنا سقوط حكومات في أوروبا الغربية، وسنشهد مظاهرات أكثر من الشعوب الأوروبية بما فيها بريطانيا احتجاجا على ارتفاع أسعار فواتير الغاز، لأن الشعوب الأوروبية تعودت على فواتير غاز معقولة خاصة في الشتاء القارس، لأن الغاز كان يأتيها من أوروبا من روسيا. أما الآن فبعد هذه الكارثة، كارثة الأنبوبين أو أنا أسميها حرب الأنابيب التي نعم تطورت من الحرب العسكرية إلى حرب الأنابيب إلى حرب داخل الأوفشور داخل البحر، بحر البلطيق، ولذلك هذا أيضا سيجعل وصول الغاز الأوروبي إلى أوروبا شحيحا، وسيعقد الأمر أكثر مما كان عليه. وثمة كما قلت لك في بداية المقابلة، ثمة جهة في العالم تريد أن يتعقد وضع الحرب الروسية الأوكرانية أو الروسية الأمريكية الأوروبية، ولعل في هذا الأمر محاولة لتأخير أي عمل نووي تكتيكي قد تقوم بها روسيا في أوكرانيا أو في بولندا.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة المكثفة، الدكتور علي الهيل الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.
حياك الله، أهلا وسهلا.